الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الدرس الماضي في الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى بعنوان باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتذكرون أننا أوضحنا معنى النهي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا إنه يكون بإحدى طريقتين، ولهما استعمال كلمة لا: لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموال اليتيم إلا بالباطل، نعم، أو بواسطة الأمر، أن يأمرنا الله عز وجل بشيء فيكون ذلك الأمر نهيا عن نقيضه. أمرنا الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، هذا الأمر يتضمن النهي عن حقوقهما. أمر الله عز وجل بصلة الرحم، هذا الأمر يتضمن النهي عن مقاطعة الرحم. إذن النهي الذي يحذرنا من الوقوع فيه الإمام النووي، سواء ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله، يأتي بإحدى هاتين الطريقتين، وأفضنا في بيان ذلك في الدرس الماضي، وجرنا هذا إلى بيان قاعدة معروفة لا أعرف خلافا فيها، وهي أن السكوت أو الترك لا يتضمن حكم النهي، يعني ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل ما، مجرد تركه لذلك الفعل لا يدخل في معنى النهي. فلا نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر إذن لا يجوز لنا أن نفعله، لأن تركه لهذا الفعل في قوة النهي. هل هذا الفهم صحيح؟ قلنا لا، هذا الفهم خطأ. وجرنا هذا إلى الحديث عن البدعة، لكن يبدو فيما فهمت من بعد أن طائفة من الإخوة لم يستوعبوا هذا الكلام الذي ذكرناه، وطبعا لهم الحق في هذا، لأن هذا الموضوع حشيت أذهان كثيرة بأمور التبس فيها الحق بالباطل، وتسربت فيها الجهالة إلى الرؤوس باسم العلم، ولذلك هنالك ركام من الشبهات والتشويشات في الأذهان. نعم، لا بد من يعني بيان المزيد من أسباب تبينها لكي تزول هذه الشبهات. فرأينا أن نعود بتفصيل أوسع إلى هذا الذي ذكرت، وبالإجابة عن شبهات نعم تلقيتها من بعض الإخوة. أعود فأقول لكم، هنالك أمور أمرنا الله عز وجل بها ينبغي أن نفعلها، وهي بين أن تكون من الواجبات وبين أن تكون من المندوبات. هنالك أدلة تفرز الأوامر التي تدل على الوجوب وتفرز الأوامر التي تدل على الندب، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الأمر. هنالك أمور نهانا الله عز وجل عنها ينبغي أن نتجنبها، وهي أيضا بين أن تكون من المحرمات وبين أن تكون من المكروهات. وهنالك أدلة تفرق بين النهي الذي يدل على التحريم وبين النهي الذي يدل على الكره. نعم، لكن لا تنسوا أن العبارة التي تدل على النهي ليست محصورة في أن يقول الشارع لا تفعلوا، لا، كلمة لا تفعلوا، لا تقربوا الزنا، نعم نهي، لكن أيضا الأمر بالشيء يتضمن النهي، ولكن عن نقيضه، يتضمن النهي عن نقيضه. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. بقي ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور تركها، لم يأمر بها ولم ينهى عنها، لكنه تركها. مجرد الترك هل ينهض دليلا على أنها من الأمور المنهية عنها؟ قلنا لا، مجرد الترك لا. نعم هنالك أمور تركها رسول الله، لكن هنالك أدلة أخرى على أننا ينبغي أن نتجنبها. نتجنبها لا لأن النبي تركها، ولكن لأن النبي نهانا عنها. مثلا سئلت عن ارتفاع الأصوات إن بالذكر أو قراءة القرآن أو بالأناشيد في الجنائز. طيب نعم، يقول ربما قائل طيب هذه أمور تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها الصحابي، إذن ينبغي أن لا نعتبرها من الأمور المنهي عنها. لماذا تنهون عن ارتفاع الأصوات أمام الجنائز وأنت تقول أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام لأمر من الأمور، مجرد الترك ليس دليلا على النهي؟ إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لارتفاع الأصوات بالذكر بقراءة القرآن أمام الجنائز لا يدل على النهي. ماذا نقول؟ فعلا نحن لا نقول إن رفع الأصوات أمام الجنائز بالأذكار أو بقراءة القرآن بدعة ينبغي أن نتنزه عنها ودليلها الترك. ما قلنا دليلها الترك، دليلها النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا عند اتباع الجنائز بماذا؟ بالصمت، بأن نتذكر الموت بالخشوع، هذا الذي أمرنا به رسول الله. يتضمن النهي عن نقيضه، ونقيضه ما هو؟ رفع الأصوات بهذا الذي تعرفون. فالدليل على أن هذه من البدع ليس مجرد الترك، بل الدليل على ذلك النهي، هنالك نهي نعم تضمن هذا الأمر. كذلك الأذان، رفع الصوت بالأذان عند الدخول الجنازة مستمرة إلى أن يعود الناس إلى بيوتهم، كيف ينبغي أن يكون الإنسان خاشعا كأن على رأسه الطير توسط المقبرة؟ أذكر يوم تدفن أنت، نعم، وتحمل أنت، نعم، إلى مصيرك الأخير، عندما تتذكر الهدوء والسكون هو المسيطر، نعم، وليس هنالك عبرة أدخل إلى النفس من صمت الناس في مثل هذه الحالة. فليس الدليل عدم الفعل، ولإنما الدليل على أن هذا من الأمور المنهي عنها أن الشرع دعانا إلى الصمت، ومخالفة هذا الذي دعانا إليه الشارع من الأمور المنهي عنها، وهكذا. طيب قلنا أمثلة، ذكرنا أمثلة على أن مجرد ترك النبي عليه الصلاة والسلام لشيء، مجرد الترك ما في أي دليل تاني، مجرد الترك ليس دليلا على أن هذا المتروك بدعة، وذكرنا أمثلة لذلك، منها صلاة الليل. إذا واحد قال والله النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة بالليل ما زاد عليه، فأنا ما ينبغي أن أزيد على ذلك، لأن ما زاد على ذلك متروك. نقول الترك، مجرد الترك ليس دليلا على النهي. قال لي أحد الإخوة ولكن إذا زدنا على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أننا نسابقه، أننا نسابقه، كأننا نقول النبي صلى 11 لكن أنا راح أصليها 20. شوف أنا يعني طلع عملي نعم أكثر. لا، أنت لا تنافسه، ركعة واحدة من سيدنا رسول الله في الليل تعادل قيامك الليل من أول لآخر، أنت راح تنافسه بعدد الركعات. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم ركعتين بيقرا في الركعة الأولى سورة البقرة كاملة ويطيل الركوع نحوا من إطالته في القيام ويطيل في السجود كذلك. هلا أنت لما بتطليون 20 ركعة بتجيب كذا كذا إلى آخره، عم تنافس النبي؟ من قال هذا الكلام؟ طيب. النبي عليه الصلاة والسلام ما أثر عنه أنه بثلاث أيام كان بيختم القرآن ختمة كاملة، ما أثر. لكن لو حبيت أنك تختم القرآن كله بثلاث أيام فيما يمنع؟ لا. إذا واحد قال لا أوعك النبي ما كان بيعمل هيك، ماذا نقول؟ نقول مجرد الترك منه صلى الله عليه وسلم ليس دليلا. دور وبحبش، إذا النبي نهاك عن أن تقرأ القرآن كله في ثلاثة أيام على عيني خلاص، لكن دورنا ما لقينا نهيا في هذا. إذا كنت تقرأ القرآن في ثلاثة أيام قراءة سليمة بدون أخطاء وأنت قد تلقيت القرآن جيد، نعم. قال إيه نحن عم ننافس النبي، لكان طلعنا نحن أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما كان بيقرأ القرآن بثلاث أيام كله. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ آية في كتاب الله ورددها في صلاته، قراءته لها واستحضاره لمعانيها وامتلاؤه بالهيبة من الله وهو يتلوها بتساوي قراءتك القرآن من أول لآخر. نحن عندما نكثر من تلاوة القرآن، نكثر من تلاوة القرآن من أجل أن ينظف القرآن الأوساخ المتراكمة في قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام قلبه كان طاهر من هذا كله، فأنا لما بقرأ بالزايد شوية بعرف حالي أنا عم عاني من ركام من المعاصي، قلبي أسود من الأمراض الباطنة التي سماها الله باطن الإثم. نعم. فأنا عم حاول يعني نظف شوية قلبي بهذه القراءة. شغلة المنافسة والمسابقة للنبي عليه الصلاة والسلام ما واردة أبدا، ما قال هذا. طيب. إذن تبين لنا أيها الإخوة القاعدة الفقهية لازم نحفظها ونتبينها وما ننساها. طيب هلا نعمل تطبيقات أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا إحداد المرأة عند وفاة زوجها، شو هي الإحداد؟ أنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة، ولا تتزين بحيث تتعرض للزواج. نعم، هدول اثنين فقط. طيب. فممكن واحد يجي يقول تعليقا على ما قلناه بالأمس، طيب إذا كانت زادت على هذا ما بدها تحكي حدا وقت بدقوا الباب، ما بدها تطلع بالمرأة، ما بدها ترد على التليفون. طيب شو إذا معلش إذا زادت الأمور، لأنها أمور النبي تركها ما ألزم نفسه بها، يعني ما قال لأصحابه أن يلزموا أنفسهم بها، هي من التروك معلش. لا، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن إحداد المرأة لا يعني أكثر من هذين الأمرين، عدم الخروج من البيت إلا لحاجة والنوم في بيت الزوجية، وعدم التعرض للزواج بزينة بيبي إلى آخره، بس معناته ما زاد على ذلك منهي عنه بالمفهوم المخالف، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لا تزيدي على هذا شيئا، فإذا قالت لا كمان بدي زيد، كمان ما بدي يرد على التليفون، وإذا واحد دق الباب ما بدي يحك، ما بدي يسمع صوتي، مدري إيش، نعم هذا مو من قبيل ترك، هذا من قبيل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النهي هون كيف إجا؟ عن طريق المفهوم المخالف. لما النبي أمر المرأة التي تحد بالأمر الأولاني كذا والثاني كذا وبس، يعني ما زاد على ذلك مفهوم مخالف، أوعك تعملي، هذه بدعة، واضح هذا الكلام. هذا الذي قلنا جرى أيضا إلى نقطة يبدو أنها بقيت غائمة وفي عليها شيء من التشويش، ما هي البدعة؟ نعم سامح الله أناس إخوة جهال خلطوا كلام باطل بكلام حق عند الحديث عن البدعة، فكثير من الإخوة تشوشوا، صار ما عاد يعرفوا شو هي البدعة، شو هي السنة الحسنة، شو هي السنة السيئة. نعم قلنا الآن سنبين هذا الموضوع. انظروا أيها الإخوة، كلمة بدعة، هذه الكلمة لها معنى في اللغة، عندما نرجع إلى القاموس المحيط للفيروزابازي، عندما نرجع إلى المنجد، عندما نرجع أي لكتاب لغة، ما هي البدعة في اللغة؟ الأمر المستحدث الذي لم يكن موجودا من قبل، هذا هو البدعة. شيء بديع، يعني إيش شيء بديع؟ يعني شيء جد اليوم ولم يكن موجودا من قبل، هذا هو المعنى اللغوي. هنالك عادات وجدت اليوم ولم تكن موجودة من قبل، هنالك علوم وجدت اليوم ولم تكن موجودة من قبل، هنالك أطعمة موجودة اليوم ولم تكن موجودة من قبل، أطعمة فعلا فواكه وأطعمة مجددة ولم تكن موجودة قبل اليوم، هنالك أبنية طراز من الأبنية وجدت ولم تكن موجودة من قبل، هل الكمبيوتر ما كان موجود، هل وسائل التكييف ما كانت موجودة من قبل، هذه كلها تدخل تحت اسم البدعة بالمعنى اللغوي اللي منشوفه بالقاموس. طيب هذه البدعة بالمعنى اللغوي ما موقف الشريعة منها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجل. هذه الأمور المستحدثة ما حقق لنا منها خيرا في ميزان الإسلام فهو خير، وما حقق لنا من ذلك شرا في ميزان الإسلام فهو شر، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هلا كلمة سن سنة يعني أوجد شيئا جديدا، هذا اللي عم نحكيه، أوجد شيئا جديدا بالمعنى اللغوي، تنظر لآثاره نتائجه. هذا الشيء الجديد بنتائجه وآثاره مخالف للشرع بعد عنه، موافق للشرع وربما مفيد بحقق أمورا مما دعا إليها الشارع، جيد واضح كيف. هذه المخترعات الموجودة اليوم ينطبق عليها كلام سيدنا رسول الله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني الأشرطة الكاسيت اليوم التي يتداولها الناس، طيب أمر مستحدث أم لا؟ ما هيك؟ يعني بدعة بالمعنى اللغوي، يعني إنه شيء جديد. طيب هذا الشيء الجديد ما استعمل منه لخير الإسلام والمسلمين ينطبق عليه الشطر الأول من الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الأشرطة مسجلة عليها دروس بيان لأحكام شرعية لأمور تتعلق بالدين ترقق القلب إلى آخره، وعم تداولوها الناس، ممتاز. وإذا كانت هذه الأشرطة محشية أمور أخرى تسيء إلى الأخلاق، تسيء إلى الدين، تشوش على الناس عقائدهم، لا، ينطبق عليها من سن سنة سيئة. طيب والأمثلة كثيرة جدا جدا. طيب طبعا النية لابد منها، يعني من اخترع شيئا مفيدا للأمة الإسلامية إن في دينها أو دنياها، نعم، ولا يتنافى مع الشرع، وكانت نيته بذلك تقرب إلى الله، ما في أروع من هيك. أما إذا كان فعل هذا من أجل المال، من أجل شهرة، مثل الأجانب اللي اخترعوا تلفونات، اخترعوا الأضوية، لا، هذول ربنا أهل هذول أعطوهن أجرهم في دار الدنيا، بياخذ أجره في دار الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما في له نصيب، لأنه هو ما بده الآخرة، هو شو بده؟ بده بس الدنيا. طيب ربنا بيقول أعطوه أجره، نعم. طيب هذا هو معنى البدعة لغة، احفظوا: الشيء المستحدث الذي وجد اليوم ولم يكن موجودا من قبل من الأمور العامة، الأعراف، العادات، العلوم، الطراز، الحضارة إلى آخره. ثم إنها تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون حسنة يعني تفيد الأمة في دينها أو دنياها دون ضرر لديني، ممتاز، أو العكس فهي سنة سيئة. نجي للمعنى الاصطلاحي بقى للبدعة، يعني المعنى الشرعي، ديروا بالكم في الكلمات إلى معنى لغوي إلى معنى اصطلاحي. كلمة الصلاة إلى معنى لغوي ما هي؟ ما هو؟ دعاء. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في المصطلح الشرعي أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة بالمعنى الاصطلاحي، مظبوط. الصوم بالمعنى اللغوي الإمساك عن أكل، عن حكي، عن شو ما كان يكون. بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى اللغوي الإمساك، بالمعنى الاصطلاحي يعني الشرعي الإمساك بنية التقرب إلى الله من الفجر إلى المساء عن الطعام والشراب، ما هيك؟ طيب البدعة بالمعنى الاصطلاحي ما هي؟ ما قاله العلماء، ما هو؟ إقحام شيء في الدين وهو ليس منه، إن في المعتقد أو في السلوك. إقحام شيء في الدين وقد ثبت أنه ليس منه، هذه هي البدعة بالمعنى الاصطلاحي. ولما بنقول في الدين يعني سواء في المعتقدات أو في السلوك والتشريعات. وبينما أنت دخلت هيك شغلة بالدين، وبينما مبادئ القرآن والسنة ما دخلتها هي في الدين، هذه بدعة بالمعنى الاصطلاحي. النبي عليه الصلاة والسلام هذه البدعة بالمعنى الاصطلاحي قسمها لقسمين؟ لا، قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا ما في تناقض هنيك، لما قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كان يتكلم عن السنة اللغوية، يعني عن البدعة اللغوية. السنة وبدعة بمعنى واحد بالمعنى اللغوي يعني، نعم. لكن هون البدعة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي يعني مثل ما تقول الصلاة بالمعنى الشرعي، الصوم بالمعنى الشرعي، البدعة بالمعنى الشرعي، ما هي؟ هي كل ما أقحم في الدين معتقدا أو سلوكا في الواقع أنه ليس منه، هذه بدعة. هذه البدعة لا تكون مآنا حسنة وآنا سيئة، دائما سيئة. وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما قال محدثاتها أي من الأمور الاصطلاحية، واضح كيف؟ فربنا عز وجل فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليل. إذا واحد قال لا خليهم 6 أحسن، أو لا أو خليهم 3 مثلا، لك هذا إنسان أقحم شيئا في الدين وهو ليس منه، واضح كيف؟ نرجع مثل موضوع صلاة الجنائز. لما بيجي واحد قدام الجنازة بيصير بيعيط وبيقرأ وبيحكي وكذا وإلى آخره، عم يعتبروها من الدين ولا لا؟ عم يعتبروها من الدين، بينما هي ليست من الدين، يعني دحشوها في الدين وهي ليست من الدين. إذن هي بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم، دخلوا الميت في القبر وشاهدك رأسا صار يقدين، شو الناس كلها مع الزمن مع الاستمرار شو ظنوا انه هي يعني شغلة من الدين؟ يعني لدرجة مرة ميت حطوه بالجنازة ما في من يقدين، لك ولا اللي بده يقدين ولا بده يقدين. نعم، رأيهم الدنيا انه ما بيجوز، لازم طالعوا من القبر مرة تانية مشان حتى يقدين، مع العلم انه هذا الاذان اقحم في الدين وهو ليس منه. طيب، لما بيكون الناس كلياتهم قاعدين باسواقهم، اللي عم يبيع بيع، اللي عم يشتري بيشتري، وصوت القران في المآذن يصك اسماع الناس كلياتهم. طيب، ما حكم هذه الحاله؟ منشوف واحد بيقول هاي قراءة قرآن، شو في أحسن منها؟ طيب، لكن ذكر علماء الشريعة ولا أعلم خلافا في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يضع كرسيا في السوق في مكان بيع الناس وشراهم يروح يرفع صوته بقراءة القرآن. ليش؟ لأنه بده يحرجهم، واجبهم بقى أنهم يعدوا يتركوا بيعهم وشراهم يسمعوا القرآن، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب، أو بدهم يرتكبوا محرم يتركوا الإصغاء إلى القرآن ويشتغلوا ببيعهم وشرائهم، منكون شو سببنا لهم؟ بارتكاب محرم، أليس كذلك؟ فقراءة القرآن في هذه الحالة في هذه الوضعية مخالف لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يجر الناس إلى مخالفة هذا الأمر. لذلك هذه بدعة ولو في الصورة هي قراءة قرآن، وما أكثر هذا. يعني مثلا مجالس العزاء، كثيرا ما نجد أن مكبرات الصوت تتجاوز القاعة التي فيها التعزية إلى الشوارع، إلى الشوارع. لماذا؟ هاي بدعة، هاي بدعة، هاي بدعة من النوع الأول ولا من النوع الثاني؟ من النوع الثاني هذه، لأن قراءة القرآن بحسب الظاهر عمل ديني. لكن هل من الدين أن تبلغ صوت قراءة القرآن الناس وهم في أعمالهم وشؤونهم ومشاغلهم وبيعهم وشرائهم؟ هل هذا من الدين؟ لا، ليس هذا من الدين، لأنه لا يجوز أن تلجأ الإنسان إلى معصية. أنت عم تلجأ إلى معصية غصبا عنه، بده يعصي الله عز وجل، ما بيقدر يتعطل، يعطل حاله. نعم، مكان تلاوة القرآن مكان وعد لذلك، كلهم يصغون، يعني المفروض أن يصغوا. نعم، ولكن بهذا الشكل. نعم، وأذكر أني مرة نبهت إلى هذا، صوت القرآن نعم منتشر في الشارع بشكل، والرايح رايح والجاي جاي والأسواق، قلت يا أخواننا هذا غير جائز، هذا ليس تقربا إلى الله، هذا عبارة عن مباهات، هذا عبارة عن كذا. غضبوا الجماعة، ليش الغضب؟ هذا الموضوع ينبغي أن نعرفه بشكل جيد. إذن البدعة المصطلح عليها بدعة ضلالة دائما، والبدعة اللغوية التي الأمر المستحدث الذي لم يكن موجودا من قبل صورة عامة، نعم، إما أن يكون مفيدا في ديننا فيا مرحبا به نقبله، أو يكون ضارا لا نقبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما البدعة المصطلح على كونها بدعة، ما هي؟ هي إقحام شيء ليس من الدين فيه، إقحام شيء في الدين في حين أنه ليس منه. طيب، عندما نصلي التراويح 20 ركعة، هل 20 ركعة عبارة عن إقحام شيء ليس من الدين في الدين؟ في حدا بيحكي هالكلام؟ يعني الصلاة ليست من الدين؟ شوف، لو قلنا واجبة مظبوط، لكن النبي يقول الصلاة خير مشروع. شو بدك؟ بدك أحسن من أنك تقوم تصلي، بس ترك الأوقات الخمسة التي نهينا فيها عن الصلاة، وما عدا ذلك تقرب إلى الله بالصلاة. ما في أجمل من أن تتقرب إلى الله بالصلاة. طيب، إذا صلينا التراويح 20 10 30، نعم، إيه، هل أقحمنا بهذا شيئا في الدين وهو ليس منه؟ معاذ الله، أبدا. النبي ما فعل هذا. رجعنا إلى القاعدة، ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور مجرد تركه، ما في دليل تاني على النهي، مجرد الترك ليس دليلا على حرمته، ليس دليلا على حرمته. ولو كان مجرد الترك دليلا على الحرمة لكان المسلمون في القرن الأول والثاني والثالث أشد الناس ارتكابا للمحرمات. يعني ما في حدا ارتكب محرم من هذاك العصر لهلا. ليش؟ لأنه المستحدثات اللغوية، لغوية المستحدثات التي جرت في عصورهم في القرنين هذول الأول والثاني والثالث، جزء من الثالث، أكثر من المستحدثات التي ظهرت من القرن الرابع للعصر لهلا. يعني بهالثلاث قرون المسلمون تطوروا أكثر مما تطوره المسلمون من القرن الخامس لهلا. في حدا بيقول عن المسلمين في القرن الأول والثاني والثالث اللي وصفهم النبي بأنه خير القرون قرن ثم الذين يلون، لولا أن هدول جماعة مبتدعين؟ لا، الأبنية تطورت، الصناعات تطورت، التجارة تطورت، العلوم تطورت، نعم، ترجمت العلوم، الفلسفات اليونانية كلها، الألبسة تطورت، كل الأمور تطورت، الأطعمة تطورت، نعم، كان الناس بيأكلوا قمح راسه بعبن، وجد الخبز، نعم، الحواري الذي نعم ميز فيه القمح من ما نسميه النخالة، كل هذا ما كانوا يشربوا إلا بكؤوس من خشب، صاروا يشربوا بالزجاج، صناعة الزجاج وجدت، الألبسة كلها تطورت وتبدلت، كله تطور خلال قديش؟ أقل من 3 قرون. هي كلها إذا بدنا نقول البدعة كل شيء مستحدث، البدعة الاصطلاحية يعني كل شيء مستحدث، والعياذ بالله هذول معناته مجرمين كانوا، والعياذ بالله. هذه أمور تركها رسول الله، ومجرد الترك ليس دليلا على الحرمة إطلاقا. ما نشوف هذه الأمور المتروكة التي فعلت واستحدثت ما كان منها مفيدا للدين فيا مرحبا به، وما كان منها ضارا نحاربه ونبعده، لا لأنه بدعة مهمة، مو بدعة شرعية وبدعة لغوية، ولكن لأنه يسبب لنا يعني شيئا محرما. وضربنا لذلك أمثلة كثيرة. إذن الآن عرفنا الفرق بين البدعة اللغوية التي قسمها رسول الله بين حسنة وسيئة، نعم. والبدعة الشرعية يعني إقحامك شيئا في الدين مع أنه ليس منه. هلا هاي المرأة اللي بتقول اوعك لزميلتها اوعك تحكي بالتليفون، ها ابدا بالعدة ما بيجوز تحكي بالتليفون، واذا حدا دق الباب اوعك تردي عليه، بعدين لا تطلعي بالمراية كمان، اوعك هذا محرم. عم تقحم هالشغلات في الدين، هل هي من الدين؟ ابدا ليست من الدين. إذن هذه فعلا بدع، هذه بدع. نعم. طيب يوم الجمعة عندما يعني يؤذن لصلاة الظهر الأذان الثاني، ويأتي هؤلاء الإخوة المؤذنون فيشرعون بالقراءة اللي بيسموها الصمدية، وبعدين بيقروا كلمة الإنشاد وبيصلوا على النبي وجهران. طيب هذا عبارة عن عمل بحسب الظاهر من الدين، لكن هل النبي تركه أم تركه ونهى عنه؟ شو الجواب؟ نهى عنه، لأنه لما بنشتغل شغلة عم نشوش على المصلين ولا نص الجامع إذا ما قلت لكم ثلاثة أربعة عم يصلوا، فايتين عم يصلوا السنة، والصمدية عم تشتغل والإنشاد مع بعض عم يشتغلوا كله عم يشتغل. طيب وقد نهى الشارع القارئ عن أن يشوش على المصلي، ما بيصير تشوش المصلي. طيب إذن هذه بدعة بالمعنى الاصطلاحي، لأنك أقحمت شيئا في الدين وهو ليس منه. نعم. وهكذا الأمر أصبح واضحا بشكل جلي أيها الإخوة. ومن أراد مزيدا من التوسع في هذا الموضوع وعنده قدرة فليرجع إلى هذا الفصل في كتابي السلفية، مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي. نعم. في فصل عن البدعة بمعناها اللغوي وبمعناها الشرعي وأنواع البدعة وما إلى ذلك، سيجد أن هذا الموضوع أصبح جليا ولا يستطيع أحد أن يشوش عليك في هذا الأمر إطلاق. طيب بناء على هذا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء نهانا عنه وفعلناه ما منقول بدعة، منقول محرم، لأنه هذا أمر. هلا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يجر ثوب بدافع من الخيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة، يعني طول ثوبه هيك بحيث لما بيمشي بجر من وراه. كان عادة العرب أيها الإخوة يلي بده يعني يظهر أمام الناس أنه هو شخصية كبيرة كبيرة وله مكانته العالية بين الناس وبده يعبر عن كبريائه، كيف بيعبر عن كبريائه؟ بطول الثوب معروفة كانت، يلجا الإسلام مشان لحتى نعم يقلم أظافر الكبرياء في حياة المسلمين ويشرهم بأنهم عبيد لله عز وجل. قال هذا الكلام، شو طلع منها؟ يلي بيطول ثوبه ويقصد بذلك الخيلاء، ما أقول مبتدع لأنه كان موجود في عصر الصحابي هالعمل، بنقول هذا مرتكب لمحرم، ما هيك؟ النبي هيك قال. اجا سيدنا أبو بكر شو قاله في الحديث الصحيح؟ قال له يا رسول الله إن ثوبي يسترخي ما لم أتعهده، ثوبي والله يا طويل بدي يجي هيك وأعمل هيك لحتى يعني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ولكنك لا تلبسه خيلاء، انت ما بتلبسه خيلاء. شوفوا الكلام، يعني حتى لو طال الثوب لكن لم يكن بدافع الخيلاء ما دخل في الحرمة، بس دخل من ناحية تانية. لما بيكون الثوب طويل كتير وعم نجرجره بها الأرض شو بيصير فيه؟ بيتوسخ. لكن لما بيكون قصير إلى الكعبين مو أطول من الكعبين يكون أتقى وأنقى وأبقى، ما هيك؟ أبقى ما يعني ما بينهار أوام، وأنقى ما بيتوسخ، وأتقى كما منفس الأدب. نعم. ففي أدب أنه ما لازم الثوب يصير إلى ما دون الكعبين، لعند الكعبين معلش لعند الكعبين ما عليه شيء. طيب، وبكل الأحوال إن كان بحدود الكعبين أو أقصر من الكعبين ما لازم يكون دافع اللبس الخيلاء. هلا لو اليوم أصبح القصر هو التعبير عن الخيلاء، نعم، لما بيكون توب قصير شوية معناته هذا الإنسان متكبر، القصر ساعتها صار هو السبب، صار هو المحرم. واضح هذا الكلام؟ هذه أمور العلم هو الذي يجزم فيها، يحسم فيها العلم. نعم، إذن الأم ما بيصير نقيم قائمة الناس كلها بسبب أنهم يلبسون ثوب طويل. وشو بيسموا بدعة؟ لك هي مو بدعة، هي من عهد النبي موجودة هاي الشغلة، هي من المحرمات من عصر رسول الله إذا كان الدافع إليها خيلاء، ومن المكروهات إذا لم يكن الدافع إليها خيلاء. طيب ليش لا تطول الثوب؟ خلي بحدود الكعبين وبس، نعم، ما يكون أطول. إذن هذا الموضوع استبان أيها الإخوة، ولم يعد يعني خفيا عنا فيما يتعلق بهذا الأمر. الشيء الباب الثاني الذي أتبعه الإمام النووي به هو، طيب زيد من الناس ارتكب ما نهي عنه، ماذا يصنع وقد ارتكب المنهي عنه؟ إن كان هذا الشيء الذي ارتكبه أهدر فيه حقا من حقوق الله فالكفارة التوبة، بس توبة. وإذا كان هذا الشيء الذي ارتكبه وهو من المحرمات أهدر به حقا من حقوق العباد فينبغي إلى جانب التوبة أن يعيد الحق إلى صاحبه أو أن يستسمحه، وقلنا هذا الكلام. نعم، وضاق الوقت وانتهى، وقلنا إذا يعني بقي هنالك بيان نتبعه في هذا الدرس إن شاء الله. طيب، هل الاستغفار وحده كاف أم لا بد من كفارة؟ كثيرون هم الذين يتصورون أن المعاصي التي ترتكب لا تكفي فيها التوبة، لا بد من كفارة. يأتي من يقول لي أنا والله فعلت كذا، يعني شو الكفارة؟ ربنا عز وجل أرحم من أن يحملك شيئا فوق التوبة، إلا في شغلات معينة بدها كفارة، ما عدا ذلك التوبة كافية. فالأمور التي نهاك الله عز وجل عنها وفيها هدر لحقوقه وارتكبتها كفارتها التوبة، كفارتها التوبة. لكن في أمور محددة بمواقيتها مثل الصلاة، ما كنت بتصلي، زيد من الناس 4-5 سنوات مرت وهو لا يصلي، بعدين تاب إلى الله عز وجل، نقول التوبة يكفي. لكن هل 10 سنوات أو أقل أو أكثر اللي ما كنت عم تصلي فيهم بدك تقضيهم؟ هكذا قرر الأئمة الأربعة، الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، والحنابلة، نعم، ولا أعلم خلافا في هذا. نعم، لابد من أنك تقضي، لكن يعني كيف تقضي؟ ربنا كريم، يعني مو ضروري يترك شغله على طول يلا يصلي 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 يصلي, يصلي لأنه بيان، لأنه في عليه ذمة من 10 سنوات تارك الصلاة. كل ما شفت حالك نشيط قم صلي. وقال العلماء بهذه الحالة لا تصلي سنن، كل ما شفت حالك نشيط تصلي سنة، صلي بدل السنة فريضة، وربما يكتب الله لك أجر السنة التي كنت تعزم عليها والفريضة. وأفضل طريقة تصلي مع كل فرض فرضا، بالشهر تكون قضيت شهر، بالشهرين تكون قضيت شهرين، بالسنة تكون قضيت صلاة سنة وبس. قال العلماء إذا مد الله في أجلك فقضيت هذه الصلوات كلها فبها ونعمت، وإذا جاء الأجل وأنت عازم على القضاء ربي بيغفرها، خلاص أنت عازم على أنك تصلي وستجد ربا غفورا كريما. إيه نعم، نعم. واحد قال هون بقى الخرمطة اللي بتصير، لا 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 تارك الصلاة يكفر، قال تارك الصلاة يكفر، وإذا تاب هذا الإنسان نعم فالإسلام يجب ما قبله. هلا إذا واحد كان كافر ودخل الإسلام من الأم اقضي 40 سنة يلي تركت فيه الصلاة وانت مسيحي انت كافر انت مشرك، بنقول له هالكلام؟ بنقول لا والله ما بنقول له، الاسلام يجب ما قبله. قال هذا كمان هيك لانه تارك الصلاة يكفر، وين الغلط في قولهم انه تارك الصلاة يكفر؟ طول بالك يا اخي، طول بالك، شو تارك الصلاة يكفر؟ بتغمض عينك وتقول هالكلام. قال العلماء إذا كان هنالك 99 احتمال يدل على الكفر في سلوك زيد من الناس وبقي احتمال واحد يدل على إسلامه، نأخذ بالاحتمال الواحد ونهدر 99 احتمال وما من كفره. تارك الصلاة ننظر، إذا تركها جحودا فهو كافر، حتى لو صلاها عملها يعني، ويعلم ويتصور أنها ليست بواجبه وليست مفروضة، ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفر. أما إذا تركها كسلان، سألنا ألا تؤمن بأن صلاة واجب؟ قال والله أنا أؤمن، والله واجب، الله يهدينا الله يهدينا، والله يا أخي ما بعرف ليش وكذا. إذن هو مؤمن بأن صلاة واجب. حتى الإمام أحمد في إنسانا يشرب خمرة لا يجوز لنا أن نكفره بشربها، لأنه ربما كان يعتقد أنها محرمة لكن نفسه تغلبت عليه فشربها، ما بيجوز نكفره. نعم، إذن فتارك الصلاة إذا تاب وآب إلى الله عز وجل قبل الله توبته، لكن في ذمة هنا، ذمة عليه لله عز وجل، يقول له الله عز وجل ينبغي أن تقضي الصلاة الفائتة وعلى الطويل، مو ضروري تتعب حالك وتعطل حالك، لا 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 لا، شوي شوي مع كل فرض فرض صلي. اي نعم، هذه هي الحقيقة. أما إذا كانت المعصية فيها هدر لحق من حقوق العباد فلا بد من الاستسماح. أحد الإخوة سألني قال طيب أنا لما بدي استسمح بدي خليه يسأل من أول وجديد، بدي له والله أنا سبيتك حكيت عنك كذا وكذا وكذا وكذا، بيكون مو زعلان مني بيزعل؟ شو الجواب؟ قلت له ونحن نقول الآن هذا الكلام، أنت لست مكلفا بأن تفصل له الكلام السيء الذي قلت، قل له بحكمه كبير بلباقة، قل له والله الإنسان يعني ما في عنا واحد معصوم، وأنا بزماني أسأت إليك ويعني تكلم لساني في حقك بشيء أعلم أنك يعني بريء منه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ذنبي، أرجوك الصفح، والله أنت فوق هذا الذي كنت أتوهمه وأنت أفضل مني، إلك علي أن رب العالمين بوجه قلبه إليك وبإلك روح سامحتك. بس أنت طرق هذا الباب والباقي على الله عز وجل، بل كل على الله، لكن أنت لست مكلفا أنك تقول له أنا حكيت عنك كذا 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 كذا، تشرح له الأمور تستثير غضبه من جديد، لا. نعم، المهم أن تطلب منه السماح بأي أسلوب من الأساليب. طيب، رشوة أخذها زيد من الناس بدون حق، من فلان من فلان من فلان، وتاب هذا المرتشي وهو يعلم أصحاب هذه الأموال يجب عليه أن يعيد إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة، أو أن يسامحوا، سامحوا، فعليه أن يقول داود يقول والله أنا تائب إلى الله عز وجل، بزماني عملت هيك وأنا اليوم هلأ يعني تبت إلى الله، يا أخي شوف شو بتريد، أنا حاضر، إذا بدك ببيع بيتي واعطيك لي، وأنت تلتجئ إلى الله، في الغالب راح يقول لك أخي إن ما دام تبت إلى الله أنا بدي عينك على التوبة لك، روح الله يسامحك. الناس يعني رب العالمين بيوجه القلوب إلى بعض البعض، عندما تتجه الأفئدة، نعم، أفئدة المسلمين إلى بعض البعض بالصفح والرضا وما إلى ذلك، لكن رب العالمين هذا شأنه، هي سنته رب العالمين. نعم، أما إذا لم تكن تعرف صاحب هذا المال فتصدق، تصدق بهذا المبلغ للفقراء، نعم، باري سبحانه وتعالى إن شاء الله يغفر لك هذا الذنب. إذن أظن هذا الموضوع اتضح ولم تعد هنالك خافية في هذا الأمر نهائيا. المهم أن معاصينا التي بيننا وبين الله عز وجل ربنا بسامح فيها بتوبة صادقة، لكن المعاصي الأخرى هي الخطيرة، خطيرة. مكان مسجد، بني مسجد يا أخوانا، بني مسجد والأرض مستملكة، وراحوا بعد ما استملكت بنيت مسجد، أصحابين الأرض لم يستشاروا في هذا نهائيا، ما بيجوا نصلي فيها، لحتى نروح نبحث مين كان أصحاب هالأرض، موجودون بنقول لهم هالمكان يلي كان لكم بني مسجدا هل وقفتموه مسجدا؟ إذا قالوا يا سيدي راح وراح خلاص وقفنا مسجد، يا سلام، هلا صار بقى ثواب له وللمصلين. الملاك مو موجودين، دوروا على الورثة. نعم، حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالتوبة النصوح، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على حبيبك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن مقرون بأن ذنوبنا قد أثقلت كواهلنا، مقرون بتقصيرنا وسوء حالنا، وأنت ربنا الغني عن عباده، وأنت ربنا التواب، أنت ربنا الرحمن، أنت ربنا الرحيم. اللهم إن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس بن متى ناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه، وإن نبيك موسى الكليم ناداك ودعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك أيوب دعاك وناداك فاستجبت دعاءه. ونحن أيضا عبيدك المؤمنون بك الواثقون من حكمتك ورحمتك، التجأنا إلى بابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، فاستجب دعاءنا كما استجبت دعاء رسلك وأنبيائك يا رب العالمين. لا ترد أكفنا خائبة في هذه الساعة عن أبابك يا رب. نسألك بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهم عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا، وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، يا علام الغيوب، يا ستار العيوب، يا من إليه المرجع والمآب. استجب دعاء عبادك، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، لا تردنا عن بابك خائبين. دخلنا الساعة في ساحة إكرامك، وأنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف. أكرم ضيوفك يا رب، أكرم ضيوفك بمغفرة الذنوب وإصلاح الحال وجمع الشمل. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب من أراد هذه البلدة بأي سوء في دينها أو دنياها اقسمه، خذه أخذ عزيز مقتدر. يا ربي من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه عاجلا غير آجل، وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا ربي يا ربي من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه وخذه أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. استجب دعاءنا يا رب، أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة يا رب العالمين. اكتب النجاح والتوفيق للطلاب الذين يدرسون ويبتغون في سبيلك العلم المقرب إليك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي.